إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه المسند الصحيح في كتاب مناقب الأنصار: باب بنيان الكعبة. بنيان الكعبة، البنيان هو ما يكون قد تم بعد عمل البناء، فذكر بناء الكعبة وما تم من بنائه، هذا هو المقصود. البنيان لا يقال بنيان إلا كان تم بعد بناء بعد البناء، والبنيان ليس مصدر بناء يبني بناء، وليس هو باب بناء الكعبة، إنما بنيان الكعبة وفي ضمنه يأتي ذكر بناء الكعبة.
شيخنا في الدرس كل درس عليه لا كثير كثير بعدين ما يجي بعد نشأ بعد نشأ
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود أنه قال حدثنا عبد الرزاق شيخ البخاري. محمود هو محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، وهو تلميذ عبد الرزاق الكنعاني. قال: أخبرني ابن جريج، ابن جريج هو مدلس، لكنه قال هنا: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فمن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل به التحديث والإخبار، مصرح فيه بجميع صياغه بالتحديث والإخبار. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس: عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جبله الله تعالى على الخير، أنه ما كان يتأخر عن عمل خير، وبناء بيت الله تعالى من أفضل الأعمال، ولذلك هو صلى الله عليه وسلم قد اشترك في بنائه. جاء عباس، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل حذارك على رقبتك يقيك من الحجارة. وهذا كله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قسم كما هو معروف أن قريشا بنت الكعبة بعدما احترقت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع الناس على رقبته بدون حائل، وبدون أن يضع على رقبته شيء حتى لا يؤذي رقبته. فجعل عباس هو عمه، والعم صن أبيه، والأب يكون أرحم من يكون بابنه: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. ففعل صلى الله عليه إيجاد حذف، ففعل صلى الله عليه وسلم فخر إلى الأرض، وفي رواية أخرى: فخر إلى الأرض مغشيا، وتمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق صلى الله عليه وسلم فقال: إزاري إزاري، يعني أعطوني إزاري حتى ألبس إزاري. وإزاره هو الذي كان جعله على رقبته، فقال: إزاري إزاري، أعطوني إزاري إزاري. فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم. هذا مما يذكر من بناء الكعبة، ويذكر في كرامة الله لنبيه قبل البعثة أيضا أنه أكرمه من أن يكشف أو يرى عورته صلى الله عليه وسلم، لذلك خر مغشيا عليه، ولم يكن روي من عورته إلا على قدر ما يكون قد يكون فاق، لم يفق صلى الله عليه وسلم، فيكون في هذا عذرا له صلى الله عليه وسلم. وفي حالة إفاقته صلى الله عليه وسلم طلب ورد إزاره إلى نفسه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال: لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول الحائط حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله: جدره قصير فبناه ابن الزبير. أولا هذا الحديث لحقيقة الإمام البخاري رحمه الله أورده شاهدا، وهو مما يقال إنهما لم يدرك عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي يزيد لم يدرك من حياة عمر رضي الله عنه من فعل عمر هذا، ولكن المسألة كانت مشتهرة ولا شك فيها، فهذا ألا يكون فيها خلاف أنه لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت شيئا، فإنما كانت البيوت شوارع، وكانت أبواب الأبواب المسماة ببعض القبائل كانت تشرع إلى بناء المسجد الحرام، وكان الجاهليون قريش كانت تفرش فرشها وتجلس في ظل الكعبة حتى إذا انحسر الظل فكانوا يقومون، وهذه كانت عادتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي ويفعلون معه من الأيذاء حتى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم قد أوذي منهم، فلم يكن حول البيت لا جدار ولا شيء مسقف، وكان الناس يصلون حول البيت وفي صفوف مدارة كما هو معروف وليس فيه خلاف، ولما صلى الناس كان الناس يقلون فكانوا يصلون، حتى بعد فتح مكة تأتي الروايات أنهم كانوا يصلون وراء المقام، ولما كان الناس يكثرون فكانوا يديرون، وقيل يديرون الصفوف، وقيل أول من أدار الصفوف في كل حال على قلة الناس وكثرتهم خالد بن عبد الله القسري لما كان تولى في بعض الأيام مكة، فأول من أدار من أوائل يذكرون هذا، ذكره غير واحد منهم، فكان شيء في الحقيقة قد يستغرب أنه ما كيف كانوا يصلون الظهر والعصر، وكان وهج الشمس شديدا خاصة في مكة وفي الحجاز، وأيضا الجمعة إذا كان هناك أوقات أخرى للصلوات التي فيها الشمس كيف كانوا يصلون؟ ما نقول هذا يدل على أن العرب تربوا على شدة العيش وتربوا على قوة، فبذلك انصرفوا إلى شيء آخر ولم يكن ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أن يبني، تركهم على عادتهم وعلى حالتهم، ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، قال عبيد الله جذره قصير، قال عمر رضي الله عنه هذا يذكره غير واحد، كل من كتب في تاريخ مكة ذكر الأزرق وغيرهم، وجاء عن عمر رضي الله عنه هذا الشيء موصولا عند غيرهم عند الفاكهة وعند الأزرق، فبنى عمر رضي الله عنه حوله حائة وجعل عليها مصابيح وبقيت الأبواب باب بني شيبة وباب بني فلان مفتوحة لم يكن يغلق عليها، وكان الناس يدخلون هكذا هنا، فبناه عبد الله بن الزبير، هذا القدر هو موصول لأن عبيد الله حضر هذا القصة، عبيد الله بن أبي يزيد في زمن عبد الله بن الزبير لما والله الله تبارك وتعالى مكة من سنة 62 من الهجرة إلى سنة ما قتل رضي الله عنه ورحمه 72، فحكم مكة إلى اليمن إلى 10 سنوات، وهو الذي بنى الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام وعلى أساس إبراهيم عليه السلام، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان قد تمنى، ولكنه ترك لخوف قلوب الناس، فالآن لا أجد هذا الشيء، فنقل الكعبة وحفر الحطيم وغيرها كلها، وحتى وصل إلى أساس إبراهيم فوجدت فيها أحجار كبيرة التي هي عليها جدران الكعبة، فأشهد عليها عدول أهل مكة وقال هذا هو أساس إبراهيم عليه السلام، فبنى عليه، فوجدوا هذه الأحجار مثل الخليفات الرابضة مثل الناقة كبيرة، وهذا الواقع كنا نقرأ في الكتاب، ولما بنى جزاهم الله خير هؤلاء الذين عنوا بالمسجدين وغيرها في مساجد الدنيا جزاهم الله خير، فكيف يتركون الكعبة المشرفة لما بني في سنة 1417 الكعبة من جديد، فبنيت من مواد في الحقيقة قوية جدا وحفرت على أساس، وما رأيت، لكن كنت أريد حتى فاتني هذا، رأى الناس الثقات الذين حدثوني أنهم حفروا إلى آخر أساس الإقامة المشرفة الذي الأساس الذي وضعه من؟ هل هو آدم كما يذكر أم قبله الملائكة؟ قبله الملائكة الظاهر هي قبل آدم عليه السلام كانت مبنية كما تدل عليها النصوص. فهذه الأحجار إلى الآن ثابتة، حفروا إليها ووجدوا أن بناء الكعبة أو جدران الكعبة بفضل الله تعالى في هذه المدة الطويلة لم يحصل فيه أي انزلاق، هكذا قرروا في التقارير ورأوا الناس. وأنا فاتني وأنا كنت أريد أدخل في هذا الوقت، قد دخلنا قبل هذا. فالحاصل على كل حال وجدوا هذه الأحجار مكشوفة ورأوا أنه هذه الأحجار وبناء إبراهيم عليه السلام من الجهات الثلاث، أما من جهته الحسين طبعا لم يصلوا إليه. ثم بعد ذلك بنوا الكعبة المشرفة الآن من أقوى ما يكون، جعلوا جدرانا مربعة لأن الضغط الداخلي قد يؤثر في الجدار الخارجي، فجعلوا الأحجار الجدران داخلية مثل الأبيار الصغيرة، ثم حشوها بالتراب وأخرجوا التربة القديمة التي كانت جاءت فطريات كثيرة. ومن جملتها إذا رأيتم في متحف مكة، وهذا أمر متوارد، عمود من عواميد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكانت قد أكلت الأرض وهكذا حصل من أسفله، أخرجوها وجاءوا من أحسن أنواع الخشب السيك من بورما كما جاء ذكروا من 30 شجرة، وقطعوها ونشفوها في أسنون تخصيص لهذا الغرض. ويقولون إن شاء الله أن هذه الخشب ربما تبقى إلى آلاف السنين، كذلك المواد التي استعملت من أغلى المواد وأقوى المواد ليس لها وقت محدد إلى متى يبلى أو شيء بفضل الله تعالى. فالحاصل على كل حال جدر قصير فبناه ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله عنه كان بنى أول من بنى الكعبة أو بعد قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما بنى وهو مشتمل على أساس إبراهيم من الحطين 6 أذرع و 7 أذرع، جاء الحجاج فكتب إلى عبد الملك فقال انقض الكعبة وابنها كما كان ترى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضه. ثم جاء من بعده بدأوا يريدون أو فسدوا أن يبنوا على بناء إبراهيم ألا ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتي مالك رضي الله عنه فقال اتركوه هكذا حتى لا يجعل الناس بيت الله ملعبة، فبذلك تركت هكذا. يعني لو بنى أحد في هذا الزمان على مدى أساس إبراهيم عليه السلام لا يكون مخالفا على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه على ما ترك لأجل المصلحة، وهنا تأتي المصالح والمفاسد في الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث أحد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم، فلولا لو ذهب هذا حرف امتناع لوجود، فوجوده مخافة شك الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير ملامح أو علائم إبراهيم عليه السلام، هذه كلها ذهبت الآن. فلو بنيت الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام لا يكون محظورا فيه إذا لم تكن هناك مفاسد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب أيام الجاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهذا يدل على أن الإسلام هي جاء بعد الجاهلية، والإسلام علم، والإسلام علم على علم في الحقيقة، لأن أول آية تنزل تأمر بالقراءة والكتابة، ورأت الدنيا أن العرب والمسلمين المسلمين قرأوا وكتبوا وملأوا الدنيا بعلومهم ما لم تعرف الدنيا من قبل. فالجاهلية هي الأيام التي هي قبل الإسلام الطويلة كلها جاهلية، الفترة نعم أطلقوا عليها أيام الجاهلية. كذلك قد يطلق أيام الجاهلية ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له شواهد أيضا. وهنا الظاهر في الغالب إذا أطلق فيظهر أن الجاهلية يطلق على ما قبل إسلام الرجل أيضا، قبل إسلام الرجل، حتى لو كان في هذا الزمان شخص كافر أسلم فيجوز له أن يقول كنت في أيام الجاهلية كذا وكذا، كما تأتي بعض الإشارات. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو
سعيد القطان
هو هشام قال حدثنا أبي هشام بن عروة حدثنا أبي عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، كانت تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، قريش يصومه، وهذا مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام تبع رسوله كانوا يعملون بها. فلما قدم المدينة صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. هذا يدل على الصيام، يدل على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا عليهم قبل فرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان تحولت فرضية صيام يوم عاشوراء من الفرضية إلى الاستحباب والتطوع. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم هو شيخه ابن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا وهيب ابن خالد أنه قال حدثنا ابن طاووس إذا أطلق هو عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم سفرا ويقولون إذا كانوا يسمون المحرم سفرا. لماذا يسمون أو كانوا ينسئون؟ إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا إذا أرادوا الفجور في شهر الله المحرم فكانوا يؤخرون ويقدمون، على هذا كانوا يسمون في بعض الأيام المحرمة سفرا سفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وأفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. ما معنى إذا برأ الدبر؟ الحج كان معروفا عند العرب قبل الإسلام وفي الجاهلية على طريقة المبتدعة التي وبعضها خلطوا فيها ما وجدوا من دين إبراهيم عليه السلام وما افتتحوا فيها، ولذلك هم الذين كانوا يسمون أنفسهم ما كانوا يخرجون إلى عرفات، إنما كانوا يبقون في مزدلفة. فأمرهم الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكانوا يقولون من أشعارهم أيضا في الجاهلية ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من كان ماسحه أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بعناق المطي الأباطح. فكانوا يحجون لا شك فيه. فبعد الحج وقد أكلت الرواحل أو أكلت السفر الطويل هذا من جلد الراحلة، فكانت تجرح وكانت تكون فيها جروحا، فكانوا يداؤون ويعالجون، فكانوا يقولون بعد السفر يجوز لنا أن نعتمر مرة أخرى، أن قبل هذا فلا. إذا برأ الدبر، الدبر هو أثر الجرح في جسم الدابة، وأفى الأثر، الأثر يعني الذي مشوا فيها وترك الأثر، أفت الضياع محلها فمقامها، الأرض كل الرياح وغيرها قد أفت الأثر الذي مشوا عليها في طريق الحج، أو أفى أثر الجرح، حلت العمرة لمن اعتمر. هذه كلها مما تواضعوا عليها مواضعات منهم واستلاحات منهم، وبعضها كان من أعمال إبراهيم عليه السلام. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة، وهو الذي جاء في حديث آخر، قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، ودخل مكة الصبح رابعة من ذي الحجة، يعني صباح الرابع من ذي الحجة صلى الله عليه وسلم. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة، أي صبح رابعة من ذي الحجة، مهلين بالحج، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، لأنهم كانوا في أشهر الحج يجعلون العمرة عمرة من أشهر الفجور. فنقض الله تبارك وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة الفاسدة والعمل الفاسد منهم، فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فلا شك أنهم قد وجدوا أباهم على شيء فعاهدوا وتعودوا، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني اخرجوا اعتمروا حجوكوا وسعوا وقصروا أو حلقوا واخرجوا من الإحرام كلها، من الإحرام هو الذي الحل كله. ثم جاء استغراب بعض، قال أنذهب إلى المنى وتقصر مذاكيرنا بالمني؟ يعني الحل كله معناه الجماع وغيره قد حل، كانوا يستعظمون هذا الشيء. فهذه كانت من أعمال الناس في أيام الجاهلية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان قال كان عمر وهو ابن دينار يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب عن أبيه المسيب عن جده وهو الحزن مسيب بن حزن قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين غير المقصود منها ما بين الأخشبين أو ما بين جبل إخوان وجبل أبي قبيس وهما اللذين بينهما يجري السيل ويأتي من العلو ومن المعلات فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا لحديث له شأن كأنه أبو سفيان يقول طيب إذا جاء وكسى ما بين الجبلين ماذا حصل؟ لقيت جاء ذكر ولا نجد هذه البحث في بعض الأشياء فلا نجد موصولة بإسناد صحيح إلا أنه سجد في التاريخ كلهم يذكرون أنها هدمت الكعبة وقتلت ناسا كثيرين وماتوا وحمل ناسا وجاءت إلى مرة أخرى فعرف بسيل أم نحشل التي كانت قد ماتت وحملت في أسفل مكة وجدت ميتة كل هذا يشير إليه إن هذا لحديث له شأن وراءه كثير ما دام كتب ما بين الجبلين في الحقيقة فإذا رأينا تفاصيلها نجد فيها أشياء كثيرة. وأيضا كل سيل يأتي من هذا النوع السيل القوي وقد رأينا بعضها ورأيتم أنه يملأ الكعبة ثم بعد ذلك يعني قد يكون يموت ناس كثيرون في هذا الزمان الراقي وكيف بتلك الأيام الخالية التي ما كان هناك أي شيء من التدابير وغيرها. ثم بعد ذلك قد حصل في زمن عمر رضي الله عنه سيل وكتبوا تواريخ ابن الأزرق وكذلك الفاكهي لهم أبواب باب سيول مكة. وأحسن الشيخ رشدي ملاحظ لما حقق الأزرق أبواب مكة للأزرق فذكر السيول التي تعهدها بعدما ذكر في الكتب وجد ولكنه ترك بعض الأشياء وجدتها في أخبار إصحاب الورى في أخبار أم القرى. إذا تتبع الإنسان فيجد في هذه السنة جاء سيل عرمرم سيل كبير جدا وأخذ ناسا وتفاجين وغيرها فهناك في الحقيقة دي إن هذا الحديث له شأن يشير إلى عظم شأن السيول في مكة وكانت تعظم نشك فيها السيول وكانت السيول دائما إذا رأيت تواريخ الخلفاء دائما موضع اهتمام الخلفاء كيف يخرجون السيول وفي هذا الزمن رأيتم الحمد لله حصلت أقباء وكذلك فراديب كبيرة جدا نرجو من الله أن يقي بيت الله من السيول غيره. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل لقبه عارم أنه قال حدثنا أبو عوانة عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمد يقال لها زينب فرآها لا تكلم أي لا تتكلم مصمتة لعلها تكون قد نزلت كما جاء فيه قال ما لها لا تكلم أي لا تتكلم قالوا حجت مصمتة كأنها نظرت أنها تحج ولا تتكلم وكان هذه من جملة البدع التي ابتدعوها ما كتب الله عليها لهم عليها فما كتب الله لهم وما كتبه الله عليهم حجت مصمتة تصمت الرجل إذا ابتلي بعدم الكلام مرضا أي قل المصمت وإذا كان أيضا سكت من عند نفسه فكانه أصيب بهذا ولذلك مصمت أصمت يصمت معناه سكت بنفسه أو بمرض أصيب لا يقدر أن يتكلم فقال لها يا أبو بكر تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية من الأشياء التي ابتدعوها فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين أبو بكر رضي الله عنه بتواضعه امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش قال من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول إنك لسؤول عندك أسئلة كثيرة والنساء نعم كلام كثير إنك لسؤول سؤول صيغة فعول مثل ودود مثل أي كلمة تكون يشترك فيه الرجل والذكر والأنثى إنك لسؤول لا يقال إنك لسؤولة أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية فكأنها سألت إلى متى هذا الخير لأن الخير إذا جاء الإنسان في الحقيقة هذا لا يشعره إلا من كان له قلب حي فإذا كان من بعد مصيبة جاء الخير يخاف، يخاف إلى متى يبقى لا ندري، فيكون متصلا بالله إذا كان مؤمنا بالله، يتصل بالله تبارك وتعالى ويدعو الله تعالى: ربي أعوذ بك من الحور بعد الحور، اللهم ألا من يجدك من الشر ما أجد، حافظ آخره. فعلى هذا المعنى في الحقيقة قالت بقاء، قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية التي كنا فيها نعمل مثل هذه الأشياء، إلى متى نبقى على هذا الخير الذي وجدنا لنا؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت به بكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم ويطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. لم يفسد الأئمة، لا شك إمام الأئمة ومن يتبعهم هؤلاء هم أول المسؤولون، ويكون عليهم الوحدة الكبيرة لا شك فيه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف، وإذا احتاج إلى استعمال القوة الكافر المشرك، جزاك الله خيرا فتوى الله عظيم، فالكافر المشرك يحكم على الناس ويفرض عليهم أفكاره بالحديد والنار، ولماذا يني ويضعف المسلم إذا احتاج الأمر؟ لكن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة من الناس عامة، أما ولي الأمر فيحتاج إلى أن يستعمل القوة. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الفريضة من أداها معتجرا بها، الزكاة من أداها معتجرا بها فله أجرها عند الله، ومن منع فإن آخذوها وشطر ماله عزبة من أزمات ربه، غرامة زيادة عليه، لماذا يتأبى ويتمرد الأمر الله تعالى؟ نعم. فهؤلاء الأئمة الذين هم أمام أئمة المسلمين، ثم كل من يكون من كبار القوم مسؤولنا، ثم كل من يكون من أهل البيت عليهم كبيرهم، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المعنى هو الذي فسره أبو بكر رضي الله عنه، قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس، كل واحد الذي له رئاسة على أحد وله كلمة على أحد يجب عليه أن ينفذها في من تحتهم. ثم قال الإمام: لا شك فيها أنه إذا كان كل واحد، الزوج والزوجة تزوجا وعمر البيت، الآن كل واحد للآخر مرآة، فيجب على القوام الرجل أن يأمر زوجته بما فيه الخير، فإذا أطاعت فقد أتت بالمكروه. إذا ولد بينهما مولود يجب عليهما أن يربياه ولا يمجسانه ولا ينصرانه ولا يلحدانه، يجعلوه على تربية الإسلام. ثم إذا جاء لهم أولاد وأولاد هكذا، ثم أولاد الأولاد، فكل واحد إذا عرف في الحقيقة واجبه في تربية الأولاد مرؤوسهم، هؤلاء هم الذين يخرجون إلى الشوارع، فالشوارع تكون نزيهة نظيفة من كل شر، يذهبون إلى السوق، يذهبون إلى المدارس، لكن أين هذه التربية؟ أين هذا الإحساس بالمسؤولية؟ هذا الإحساس بالمسؤولية، لو كان كل واحد في الحقيقة يربي لما احتاج الناس يربي على طاعة الله تعالى، لما احتاج الناس إلى شرط ولا إلى جنود ولا إلى من يحكمهم بالقوة، فكل واحد يعمل بمخافة الله وبمراقبة الله تبارك وتعالى، ويكون المجتمع الإسلامي صالحا، وهكذا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح ولا، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني فروة ابن، ماذا قال فيه؟ فروة ابن أبي يغراء، وخطا من الأخطاء الكثيرة، بدأت هو دقيقة يغراء ليس يغراء، هو المغراء، فروة بن أبي المغراء بالميم والغين، هو مكتوب خطا في بعض النسخ، إذا كان صحيح وبارك الله فيكم. أنه قال: أخبرني علي بن مسهر عن هشام بن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حبس في المسجد، فيما بعد أسلمت ووقعت الوقائع معها، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتجأت بجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها حبس أي بيت صغير خصص وخصص رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمرأة يجوز أن تبيت في المسجد إذا كان لا يخاف على نفسها ولا عرضها. قالت: وإذا كان يخاف في أحد النبي صلى الله عليه وسلم فمن يسلم من هذا؟ فكان أحد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في الخير هو البارز والشر قد إن آدم، فهذا كان ممكن، ولذلك الاعتكافات وغيرها لما ذكروا أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد بشرط أن تكون آمنة مطمئنة. وكان لها حبس أي خلوة صغيرة أو بيت صغير في المسجد خباء صغيرا. قالت فكانت تأتينا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فكانت تأتينا فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم الوشاء من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، وفي بعض الروايات ألا إنه من دارة الكفر نجاني. ويوم الوشاء الوقاية الأيام، والوقاية تعرفون الأيام والوقاية هكذا بمعنى أنها القصص التي وقعت في أيام معلومة، فتشير إلى قصة وقعت بالنسبة لوشاين في هذا اليوم. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم الوشاء؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاء من أدم فسقط منها فانحست عليها وشاء، يعني هي كانت عبدة أو كانت أمة عند أحد، جويرية لهم خرجت وعليها وشاء من أدم، الوشاء الذي يتوشح به ويتزين وتتزين به المرأة في وسطها إن كان من الأدم أو إن كان من جلد أو من ذهب أكثر فصل ولا كل هذا، فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما انقضت عليها، فأخذت فاتهموني، أخذت هذه وظنت أنه لحم فطارت بها، فعذبوني قالت فاتهموني به، اتهموني بأني أنا التي سرقتها أو سرقته، فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبولي، يعني فتشوا حتى في قبولها لعلها تكون قد أخفت بها ما تحت إزارها حتى بلغ